الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا باتباع ملة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فإنها لنعمة عظيمة لا يدرك قيمتها ولا يعرفها ولا يقدرها حق قدرها إلا من اطلع على ما عانى العالم منه قديما وما يعاني منه حديثا في ظل العقائد البعيدة عن هدي الله والمتجنبة لشرع الله والمخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا أيها الإخوة الكرام نسمع في هذه الأيام، نسمع أغرب ما يمكن أن نسمع وما كنا نتوقع أن نسمع، بل أكثرنا لم يكن يتوقع ذلك ولا يخطر له ببال، ألا وهو هذه الأحداث الكبرى التي تجري فيما يسمى أوروبا الشرقية. ولسنا أيها الإخوة الكرام بمعزل عن هذا العالم وعن عقائده وأديانه مهما حاولنا أن نكون بمعزل، وذلك لأن وسائل إعلامنا تكاد تكون في كثير من الأحيان صدى لما تردده وسائل الإعلام العالمية، فما تردد هنالك فإنه يتردد هنا، ويعجب الإنسان ويحار ويسمع الأحداث كل يوم ولكنه لا يعرف تفسيرها ولا يدري لماذا، لأن ما يعرض لديه يعرض نسخة مطابقة لما يعرض هنالك. أما نحن المسلمون الذين نملك ولله الحمد تفسير الأحداث تفسيرا إسلاميا، فإننا لا نجد المفسر أو المحلل الإسلامي الذي يعطينا التحليل وراء وقوع هذه الأسباب وهذه الحوادث. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العالم كله متقارب كما ترون اليوم، وما يدور في داخل المعسكر الشيوعي يهمنا جدا، إذ نحن الآن نحن العالم الإسلامي نصطلي بنار الشيوعية الحمراء في أفغانستان وفي مناطق كثيرة جدا من أنحاء العالم الإسلامي، ومعرفتنا لعدونا هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في معرفة في مقاومته وصد كيده وجهاده في سبيل الله عز وجل. ومن هنا كان علينا أن نتطلع إلى معرفة هذه الأحداث ومعرفة ماذا يدور وراءها. والحقيقة أن الوقت يضيق جدا عن سرد الأمر بالتفصيل، ولا سيما ما يتعلق بنشأة الشيوعية ولماذا ظهرت هذه الفكرة، ثم كيف طبقت، ثم ما هي التعديلات التي جرت عليها، ثم التعديل المفاجئ الأخير وما هي أبعاده وما هي أهدافه. الكلام في هذا يطول جدا، وإنما أردنا بما يناسب المقام والمكان هنا أن نكلم أو نحدث إخواننا المسلمين عن بعض العبر التي تهمنا، سواء كان ما يحدث الآن على يد ميخائيل غورباتشوف كان تطويرا للشيوعية ووسيلة لتغلغلها في العالم بشكل أكبر كما يرى طائفة من المحللين، أو كان بخلاف ذلك إنقاذا لها من الانهيار وتغييرا جذريا لها، وهو كما يرى البعض ما هو إلا عميل أو ألعوبة غربية أرادت تقويض مذهبه أو مذهب أمته. بين هذين التحليلين نستخلص عبرا لا تتغير هذه العبر أيا كانت النتيجة أو أيا كانت العلة الحقيقية بالنسبة لهذا التغيير المفاجئ، على أنه لابد أن نعطي بعض الضوء على هذا المذهب الخبيث بإيجاز جدا. أولا، الشيوعية أيها الأخوة الكرام أو الماركسية كما تسمى تنسب إلى اليهودي الألماني كارل ماركس، وهو يهودي ابن يهودي ولا شك في ذلك. وقد عانه على وضع هذا المذهب الخبيث رجل آخر يدعى فريدريك إنجلز، وهؤلاء الرجلان هما اللذان وضعا الأساس الفكري للشيوعية في مفهومها الحاضر. أما أصولها فهي مأخوذة من عدة أفكار، من أهمها نظرية داروين التي تعلمون جميعا، وهي أن الكائنات الحية تطورت في مرت بسلسلة من التطور، انتهت بالإنسان فهو المرحلة الأخيرة في التطور، وهذا التطور حتمي وجبري كما يزعم أولئك الظالمون الكافرون الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وثاني هذه الأفكار، ثاني هذه المصادر هي الفلسفة المثالية الألمانية، وقد برع الألمان في الفلسفة النظرية البحتة وتوسعوا فيها، وكان من أشهرهم الفيلسوف الأوروبي الكبير هيجل الذي أخذ عنه ماركس نظرية النقيض، ولكن هيجل جاء بها نظرية خيالية في علم المنطق كما يسمى، وجاء ماركس وطبقها على الناس وقال: إن الناس في صراع وإن الحياة في صراع. وأساس هذا الصراع في نظر هذا اليهودي في نظر الشيوعية، أساس الصراع بين الناس هو الاقتصاد، هو البحث عن الطعام والشراب. وبناء على ذلك وعلى الحتمية التي أخذها من الداروينية، قسموا تاريخ الإنسانية إلى خمس مراحل نوجزها لكم ولعلكم إن شاء الله تستطيعون أن تستوعبوها، لتعلموا أن هذا المذهب ينافي كل المنافاة ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الرسل. يقولون أول مرحلة مرحلة الشيوعية المطلقة، الشيوعية البدائية. فالإنسان كما يزعمون في هذه المرحلة بعد أن انتقل أو تطور من حياة الحيوان إلى أنه أصبح إنسانا، عاش عيشة حيوانية مطلقة، فكانت الشيوعية الأولى وهي شيوعية بدائية. لم يكن الإنسان يملك زوجة ولا مالا ولا شيئا قط، وإنما يعيش في الغابات هكذا. ثم بعد ذلك انتقل الإنسان إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الرق كما يسمونها، مرحلة الرق، وهي وجود أقلية قوية مسيطرة تسترق وتستعبد بقية الناس وتسخرهم عبيدا ليحرثوا وليزرعوا لها الأرض. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإقطاع، وفي هذه المرحلة أصبح الملاك الإقطاعيون يملكون المدن والمزارع الكبيرة التي قد تضم عدة مدن أو قرى، يملكها الإقطاعي أو الشريف أو النبيل إلى آخره، بمن فيها من عبيد ومن رقيق إلى آخر ما لا نستطيع التفصيل فيه. المرحلة التي تليها هي مرحلة الرأسمالية، وهي مرحلة ما بعد الثورة الصناعية واكتشاف الآلة البخارية وأمثالها، حيث تحول الناس كما يقولون تحولوا من العصر الزراعي كما كانوا في ظل الإقطاع إلى العصر الصناعي الحديث. والمرحلة الأخيرة والنهائية بعد المرحلة الرأسمالية هي مرحلة الشيوعية الأخيرة. فالعالم عندهم بدأ بالشيوعية وينتهي بالشيوعية، والشيوعية الأخيرة لا بد أن تحكم العالم. ويهمنا هنا مسألة أساسية، قضية مهمة جدا، هي ما قررته الشيوعية من أن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة حتمي، يسمونه الحتمية، فهو حتمي جذري قسري قهري، ليس للإنسان ولا للشعوب أي إرادة فيه. التاريخ يمشي بهم هكذا وسيتحولون رغما عن أنوفهم، ليس لهم خيار في هذا التحول وليس لهم خيار في التراجع عنه مطلقا. وأيضا سبب التحول من مرحلة إلى مرحلة هو اكتشاف مادي. فعند الشيوعية أن أفكار الناس وعقائدهم وأديانهم وأخلاقهم وفلسفاتهم وآدابهم هي من نتاج الواقع المادي الذي يعيشونه. فإذا تغير الواقع المادي تغيرت الأديان وتغيرت الحياة. والانتقال من مرحلة إلى مرحلة بسبب مسألة مادية بحتة وليست عقلية ولا ذهنية. مثلا الانتقال من الشيوعية الأولى إلى الرق سببه اكتشاف الزراعة، ويقول هؤلاء المستوون الكاذبون إن الإنسان في المراحل الأولى كان همجيا يأكل أي شيء، ثم اكتشف الزراعة لأنه رأى الثمار تسقط ثم تنبت، فلما اكتشف الزراعة انتقل حتميا وبغير إرادة منه التاريخ هكذا حتم عليه أن ينتقل إلى مرحلة الرق. فالذين استرقوا المزارعين هم تلك الطبقة والفئة القليلة. ثم بعد ذلك انتقل الناس إلى مرحلة الإقطاع عندما اكتشفت الآلات الزراعية المحراث. فإذا الآلة هي التي سببت نقلة التاريخ. التاريخ البشري كله يتغير بتغير باكتشاف اكتشف. فاكتشف المحراث فتغير وجه التاريخ وأصبح العالم كله يخضع لنظام الإقطاع. بعد ذلك اكتشفت الآلات الصناعية فانقلب وجه التاريخ كله أيضا وتغير وأصبح رأسماليا. ثم الشيوعية المرحلة الأخيرة من الشيوعية أيضا حتمية لأنها تطبيقا لنظرية النقيض الرأسمالية تحمل في ذاتها نقيضها. ما هو نقيض الرأسمالية؟ العمال. يستأثر الرأسماليون الصناعيون بالثروة جميعا، فتكون النتيجة أن العمال يظلمون ويضطهدون، وقد كان ذلك فعلا واقعا، فينثورون على الرأسمالية. فينشأ من الصراع بين العمال وبين الرأسمالية ظهور القوة الثالثة حسب المنطق الجدلي الديالكتيكي كما يسمونه، فتنتج قوة ثالثة. هذه القوة هي الشيوعية الجديدة متمثلة في دولة البروليتاريا أي الدولة العمالية. هذا بإنجاز شديد جدا المذهب الشيوعي نظريا، لكن واقعيا كيف يطبق؟ أول ما حدث الخلل في هذه الحتميات أن كارل ماركس وإنجلز توقعا أن الشيوعية تنجح أول ما تنجح في بريطانيا، لأنها أكبر دولة رأسمالية صناعية في القرن التاسع عشر، لأنهما كما تعلمون كان في القرن التاسع عشر قبل 100 سنة أو أكثر كانت هذه النظريات. وكانت بريطانيا حال العمال فيها وغيرها كان حالا يدعو للرفاء فعلا. كان النساء والرجال يعملون لمدة 18 ساعة أو 18 ساعة تحت الأرض في أنفاق مظلمة من أجل أن يجروا عربات معبأة بالفحم من أجل استخراج الفحم، لأنه كان الوقود الرئيسي في ذلك الزمن. وكثير منهم يموتون ويدفنون في هذه الأنفاق، ليس لهم أي حقوق ولا يؤبه لهم. فقال ماركس لابد إذن أن العمال سيثورون فتكون الشيوعية في بريطانيا، لأن حتمية التاريخ هكذا. فأول ما أكذبه الله سبحانه وتعالى وأبطل قوله للعالم كله أن الدولة بريطانيا إلى الآن الإنجليز، بريطانيا حتى اليوم لم تصبح دولة شيوعية، وإنما نجحت الشيوعية وقامت في دولة زراعية وهي روسيا القيصرية، كانت دولة زراعية فانتقلت من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الشيوعية دون أن تمر في الحقيقة لمرحلة الرأسمالية. إذن هذا أول تكذيب للنظرية. نحن نعلم كذبها لكتاب الله وسنة رسول الله، لا أحتاج هذا عندنا نحن المسلمين نقاش، لكن نتكلم من خلال منطقهم ومنظورهم هم، لأننا وللأسف الشديد ابتلينا بهذه النظريات في بلاد المسلمين كما سنعرف الله إن شاء الله. وما يزال كثير من المسلمين أو من أدعياء الإسلام المعتنقين لهذه النظرية في عمل وغفلة عن هذه الحقائق الواضحة. إذن كان هذا أول ما أفسد الحتمية. الأمر الثاني أن الدولة قامت عام 1917 ميلادية، قامت الثورة الشيوعية وحكمت روسيا. فجاء الإشكال الثاني أو التكذيب الثاني من عند الله سبحانه وتعالى لما قرره هذا اليهودي وأشياءه، وهو أن المفروض أن الحكومة تكون حكومة عمالية، حكومة بروليتاريا، فالذي يحكمها المفروض أن يكون العمال ويعمل، ومع الزمن تتلاشى الدولة نهائيا. المفروض للشيوعية الأخيرة
أن لا يكون هنالك دولة على الإطلاق، إنما الناس هكذا يعيشون، كل يعمل حسب طاقته وله حسب حاجته فقط، وليس هناك دولة ولا ضابط ولا نظام. الذي حصل أنه لما حكم لينين ثم ستالين شهدت روسيا ديكتاتورية فظيعة تسلطية لم يكن لها أي نظير إلا ما يذكره الغرب عن هتلر أو عن موسوليني وأشباههم، والستالين أشد منهما ومن غيرهم من غيرهما. فلم يكن هناك أي حكومة للطبقة الكادحة كما تسمى العاملة، بل كانت حكومة للحزب الشيوعي، وكان الثراء الفاحش والاستبداد الفظيع والاستئثار الكامل أو شبه الكامل بالسلطة وبالثروة وبكل شيء لأعضاء الحزب، وأما البقية فبقوا في حالة يرثى لها. ثم جاء الانهيار، ونحن نوجد سريعا جدا، جاءت التكذيب أيضا الثالث من الله سبحانه وتعالى في واقع الشيوعية، عندما كان المفروض أن الشيوعية تشمل العالم كله، كان التخطيط أن الشيوعية هي دين المستقبل وهي عقيدة المستقبل، وأنه لن يبقى على وجه الأرض أي دولة إلا وتقوم فيها الشيوعية. ومن النكت الظريفة في هذا الباب التي يعني تعد من نكت التاريخ وهي حقيقة، أنه لما قامت الدعوة، دعوة الإخوان في الهجر التي انطلقت أساسا في هذه البلاد، ثم كان الإخوان هم الجيش الذين كانوا جيش التوحيد، فتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم هذه البلاد والحمد لله. فهذه لما قامت هذه الحركة وعلى أساس تجمع الناس في هجر، والهجر يعلمون الناس الأصول الثلاثة والتوحيد والعقيدة، ثم ينطلقون للدعوة، ثم كان الجهاد كما تعلمون جميعا. البراسبة هناك في روسيا علقت بأن تأثير النظرية، تأثير الثورة الشيوعية وصل إلى وسط صحراء الجزيرة العربية، وها نحن نجد الهجر ونجد الدعاة فيها يترسمون خطى الثورة الشيوعية البلشفية. يعني لا شيء لا يمكن عقل أن يصدقه، ولكن هكذا كل شيء في التاريخ الأصل فيه والقاعدة فيه والقانون فيه هو القانون الذي وضعه مارس إنجلز. طبعا لو دخلنا إلى جانب آخر من جانب النقد لوجدنا العجيب، يعني من الناحية العلمية البحثة، الشيوعية بنت نظريتها على نظرية داروين، وبنتها على أساس أن المادة هي الحقيقة، ولا بأس نستطرد قليلا في هذا لأن الإخوة إن شاء الله على المستوى أن يفهموا هذا الكلام. يعني كارل ماركس يقول ليس هناك وجود للغيب، عياذا بالله أنكر الغيب كله، الوجود الحقيقي هو وجود المادة، والمادة هي الشيء الموضوعي الوحيد. طيب ما هي المادة؟ قال المادة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى بيان، هذه مادة، الجدار مادة، هذا مادة، الحديد مادة، الجسم مادة، شيء قدامك تؤمن به وانتهى الأمر، لكن الغيب لا تؤمن به ولا تصدق. هذا كان الكلام، كان هذا الكلام هو السائد وهو المنتشر. طيب بعد ذلك جاءت نظرية أينشتاين على سبيل المثال، جاءت نظريات علمية أخرى، فأصبح تفسير المادة أشبه ما يكون بعلم الغيب. المادة أصبح الكلام فيها أشبه ما يكون بعلم الغيب، لأنك الآن تقول هذا الذي أمامي مادة. حقيقة لو أن لديك، نقول افرض هذا الميكروفون أمامنا جميعا، لو أن لدى أي واحد منا منظار كبير يكبر جدا بحيث أنه يستطيع أن يعني يرى الذرة ويرى النواة ويرى الإلكترونات أو الكهربات ويتدور حولها مثلا، لما يرى إلا مجموعة من الأشياء تدور حول بعض. ما هي المادة؟ أين المادة التي كنا نضرب بها المثل ونكون معلومة؟ وجدوا بعد ماركس، بعد أن مات، وجدوا أن حركة هذه الكهربات حول النواة في أي شيء من ما يسمى المادة الآن أنه يشبه حركة المجموعة الشمسية في الفضاء. شيء مذهل. ما هي الذرة؟ ما هي النواة؟ وجدوا أنه إذا استطاعوا بالعملية الحسابية التي كشفها أينشتاين الانشطار بين النواة وبين الكهربات، هذا يؤدي إلى القنبلة الذرية. القنبلة الذرية مبنية على هذا الاكتشاف، شيء مذهل جدا. إذا كل ما قد قيل في القرن التاسع عشر كله كلام غير علمي، كله أشبه بحساب العجائب كما يقال أمام العقل الإلكتروني. ليس هناك أي نسبة، ومع ذلك يسمونها الاشتراكية العلمية. إلى الآن الحساب الشيوعية في العالم الإسلامي يسمون الشيوعية الاشتراكية العلمية لأنها قائمة على العلم، وأما غيرها فاشتراكيات غير علمية. ليس هذا المقصود، وإنما نقول بعد ذلك بعد أن كان المخطط أن الشيوعية تسود العالم كله، وإذا بخرتشوف يرفع تطويرا أو يضع تطويرا جديدا أو إعادة بناء وهي التعايش السلمي، عندما اصطلح واتفق مع الرئيس جون كينيدي الذي كان رئيس أمريكا في ذلك الوقت على مبدأ التعايش السلمي والحرب الباردة بدلا من الحرب الساخنة، بدلا من الصواريخ تبقى الإذاعات والصحف كلها كل من المعسكرين يطعن في الآخر. ثم تلا ذلك اقتسام مناطق النفوذ، وقنعت الشيوعية أنها لم تسيطر على العالم. أكبر المفكرين والمحللين الإسلاميين في موضوع الشيوعية وفي تلك الفترة هو الأستاذ سيد قطب رحمه الله، كان يتوقع أن الشيوعية تسيطر على معظم العالم، وكان هذا هو التوقع العام لدى الناس. وتعلمون أنها بالفعل حاولت أن تسيطر على أكثر دول العالم، أوروبا الشرقية حكمتها جميعا كما تعلمون. كانت الأحزاب الشيوعية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا من أقوى الأحزاب جميعا، ويمكن أن تصل للحكم. ثم في العالم الإسلامي هو أخطر وأهم منطقة يكون الصراع عليها، نجد أن الاشتراكية أعلنت عندما أعلن الزعيم الهالك سمان عبد الناصر الاشتراكية مبدأ العام، وكانت ليلة ونهار الدعايات الضخمة، مليارات تنفق من الجنيهات على الدعاية للاشتراكية ولمبادئها، فكانت أيضا مرحلة تطبيقية واقعية واضحة. حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان أصله حزبا قوميا والذي حكم بلاد الشام والعراق أعلن وأدخل الاشتراكية، فأصبح شعاره ثالوثيا وحدة حرية اشتراكية. أيضا دول المغرب العربي الجزائر مثلا ثم تلتها مع ذلك وبعد مصر جاءت ليبيا، كانت أيضا أعلنت الاشتراكية على اختلاف في المناهج. السودان الحزب الشيوعي كان من أقوى الأحزاب حتى أنه حكم السودان وقام الثورة في السودان وكاد أن يحكمها، لكن النميري رجع مرة أخرى وعادت السلطة له. في جنوب الجزيرة العربية الشيوعية حكمت وما تزال إلى الآن. في السودان في إندونيسيا أيضا قامت ثورة شيوعية كبيرة جدا وكادت أن تحكم هذا البلد المسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى دمرهم وثار عليهم الشعب وقضي عليهم الحمد لله، وبقي الشيوعيون لهم قوة لا يستهان بها. في باكستان ذيك الأيام كان أيام بالفقار علي بوتو، كان أيضا اشتراكيا وينادي بالاشتراكية، وكانت الأحزاب الشيوعية مثل الحزب الشيوعي البلوشستاني وأمثاله كانت قوية وكانت تحاول وتجتهد لأن تكون باكستان دولة شيوعية، وكذلك في بلاد الهند. الصين وهي أكبر دولة آسيوية أصبحت دولة شيوعية بالكامل، وما بقي إذن إلا مثل اليابان أو فيتنام الجنوبية، طبعا فيتنام الشمالية، كوريا الشمالية صارت شيوعية، بقيت المناطق التي تسيطر عليها أمريكا سيطرة قوية تماما. إذن كادت فعلا لم تجتاح العالم. أمريكا الوسطى الجنوبية الشيوعية موجودة، إما أنها تحكم أو أنها لها أحزاب قوية، وهكذا كادت الشيوعية أن تطبق على العالم. ومن العبر التي يجب أن نأخذها هنا أن الغرب لا يملك عقيدة تواجه العقيدة الشيوعية، ولذلك لجأت أمريكا وحلفاؤها إلى اختلاط أحزاب اشتراكية وأحيانا شيوعية ولكنها أمريكية. لما رأوا أن الشيوعية لابدأ أن تنتشر وتكتسح العالم، أصبحت أمريكا بنفسها ترعى أحزاب شيوعية وتربيها ثم تحكم المنطقة، فتكون قد استهلكت الشعارات، الشعار أخذته، لكن الحكام هؤلاء الماركسيون أو الاشتراكيون هم بالحقيقة أمريكيون، فيتوجهون بتوجه أمريكا، وذلك أيضا بسبب طغيان هذا المبدأ. الحين الأخرى التي لجأ إليها الغرب لجأ إلى إشاعة الإباحية والانحلال في الشعوب التي يخشى عليها من الشيوعية، لأن الانحلال يضعف أصحابه عن اعتقاد أي عقيدة مهما كانت، يعني الشيوعية عقيدة ومبدأ وثورة. ولهذا حرصت أمريكا على أن الدول التي تدور في فلكها أو الموالية لها أن تكون دولا منحلة مترفة بعيدة كل البعد عن أي منهج يمكن أن تحمله، لا يمكن أن تتحمل أي عقيدة. فهذا يعطي نوع، يعطي نوعا من الحصانة ضد تغلغل الفكر الشيوعي، لأن الناس ما عندهم استعداد يتحملوا أي فكرة ولا أي مبدأ، وإنما يعيشون لشهواتهم ويفكرون في شهواتهم ويبذلون كل شيء من أجل هذه الشهوات. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. كانت مرحلة الثمانينيات الهجرية أو الستينيات الميلادية هي أشد مرحلة، وكانت الدولة التي لا تطبق الاشتراكية تكاد تطلق رأسها من الحياء والخجل أمام العالم، كأنها دولة رجعية متخلفة، وهكذا توصم في جميع المحافل الدولية التي تسيطر عليها الشيوعية. ثم شاء الله سبحانه وتعالى وانقلبت المعايير والموازين وجاء بريزينيف. وللعلم يا إخوان، كان ماركس يهودي، لينين يهودي، ستالين يهودي، خروتشوف يهودي، بريزينيف يهودي، وغربة شوف ما ندري، يعني أنا ما عندي يقين، لكن قد سيخشف الزمن على أي حال، لكن كلهم يهود، هؤلاء كلهم يهود. فلما جاء بريزينيف، وهنا نأتي إلى نقطة مهمة جدا، ووجدت الشيوعية نفسها تتنهار فعلا من الداخل بسبب الإلحاد، وهذا من أعظم عوامل انهيارها الإلحاد، لأنها لا تؤمن بالله، لأنها لا تعبد الله، لأنها تعلم الناس الإلحاد وتربيهم عليه. ولذلك تبني هذا ميخائيل غورباتشوف من قبل بريزينيف وأتباعه ليقود المرحلة الجديدة للشيوعية. وكما تعلمون من أهم أو من غرائب الدنيا التي سجلها التاريخ أن زعيم أكبر دولة شيوعية وتريد نشر الشيوعية في العالم يحتفل بمناسبة مرور 1000 عام على إنشاء الكنيسة الكاثوليكية. فاحتفل الاتحاد السوفيتي بمناسبة مرور 1000 سنة على إنشاء الكنيسة الكاثوليكية. ثم عقب ذلك قبل شهرين تقريبا أن غورباتشوف بنفسه وهو صنيعة بريزينيف ومن بعده ذهب وزار البابا في الفاتيكان وقابله. وهذه أيضا من الغرائب من العجائب، كيف يحصل هذا وهم الذين يعتبرون مجرد ذكر كلمة دين رجعية؟ الدين كما قال كارل ماركس الدين أفيون الشعوب الذي يخدرها، يقولون وقد بحهم الله، وهذا القول يتردد في العالم الإسلامي لكن بشكل آخر أو بلهجات أخف، يقولون إن الدين شيء اصطنعه الإقطاعيون والملاك وأصحاب السلطة والاستبداد ليخدروا به الشعوب ليأكلوا دنياهم ويعيدونهم بالعوض في الدار الآخرة. وكان هذا واقع رجال الدين النصارى كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا حال النصارى، لكنهم يعملون الكلام على الدين كله، الدين جميعه، فيقولون هذا هو الدين. تتحول الحال هذه إلى اعتراف بالدين، وكما في كتاب غورباتشوف إعادة البناء البروستريكا يقول أن القيم الروحية ضرورية ولا بد منها. سبحان الله، ومن العجائب التي قد لا تصدقون ولم أصدق حتى قرأت الكتاب بنفسي أن غورباتشوف ينتقد أو يريد إعادة الحساب في موضوع المرأة. موضوع المرأة كيف؟ الشيوعية التي تقول العالم بدأ بالشيوعية البدائية التي لا يملك الإنسان فيها زوجة أبدا، والمرأة كانت كالرجل تعمل، وتنتهي بالشيوعية الأخيرة التي تحكم العالم أيضا جميعا تسيطر عليه، والتي المرأة فيها كالرجل في كل شيء. الشيوعية التي تفتخر بأنها أخرجت النساء إلى معسكرات المعسكرات العمالية والمصانع وكل شيء، وأنتجت وبلغت الذروة كما يقولون في كل شيء. غورباتشوف يقول لا، أخطأنا، كنا مخطئين، وكانت الحرب، يقول كانت ظروف الحرب من جهة، وكان واقعنا ونحن نريد أن ننشئ البلد إنشاء اقتصادي من جهة أخرى، جعلنا نستعجل ونخرج المرأة ونعطي قضية المرأة شكلا أكبر مما تستحق. أما الآن ونحن نعيد البناء لا بد أن نفكر في وظيفة الأمومة وفي وضع المرأة في البيت. نعم نعم يا دعاة تحرير المرأة في كل بلد وفي كل مكان. هذا هو غربتسوب بنفسه يقول نعم نحن الآن أخطأنا، لم ندرك حقيقة وظيفة المرأة، ولهذا يجب من ضرورات ومن أهم إعادة البناء إعادة بناء الأسرة. سبحان الله، ماذا كان الشيوعيون يقولون عن الأسرة؟ الأسرة تقليد برجوازي، تقليد إقطاعي، عبارات شيوعية ركيكة وسخيفة وما حد يقلبها عليكم. بس لو تفتح أي إذاعة من إذاعات الدول اللي ما تزال إلى الآن شيوعية وتدندن للشيوعية، البرجوازية من كل 10 كلمات تجي كلمة برجوازي، المهم أي كلام هراء. فيقول الأسرة تقليد برجواز. وكان ماركس يقول إيش؟ يقول أصل الأسرة ما هي شيء حقيقي، يعني الأسرة افترضها أو خلقها أو أوجدها العامل الزراعي فقط. يعني لما كانوا الناس فلاحين في العصر الزراعي، فكان الرجل يزرع والمرأة تزرع معه، وهو يجني الثمار وهي تطبخ، فمن هنا نتجت أو وجد ما يسمى الأسرة. لكن في عصر الصناعة والآلات الرجل ينتج قطعة والمرأة قطعة وضعها في الجهاز وتشتغل، هذا يحرك، يعني هذا ينتج سيارة بقطعة وهي بقطعة، هذا يعني يعمل من ناحية وهذا تعمل من ناحية أخرى. ما الضرورة الآن لوجود أسرة؟ ما في داعي. ألغى ماركس الأسرة تماما. لما جاء ستالين رأى أنه ما يمكن أن الناس يعيشوا كذا، فغير يعني تبرك القضية، قال لا، الأسرة البرجوازية هي الأسرة التي تعيش بأخلاق العصر الزراعي أو بالدين فقط. لكن نحن يمكن نوجد أسرة تقدمية علمية. كيف؟ قال أن المرأة تغير النية، يعني إحنا بتعبير الإسلامي تغير نيتها، يعني بدل ما تتزوج أو بدل ما الواحد يتزوج علشان يجيب أطفال ويعيش معهم زي ما كانوا في أيام الانحطاط والتأخر والرجعية أيام الأديان، لا، غيروا النية إنهم تتزوجوا حتى تنجبوا أبناء عماليين، تصبحوا عمال في المصانع وأعضاء في السوفيتيات حتى يتقدم البلد وينهض ويحقق الشيوعية في العالم. فأعاد السائل الأسرة لكن باسم آخر وبشكل آخر. الآن قبل تشوف تقول لا، ما في داعي حتى الكلام هذا. الحقيقة يجب أن نعترف أن الأسرة لابد أن تقوم، وأن المرأة لابد أن تعرف دورها المهم، وهو أنها أم وتكون في البيت. وإن شاء الله لو كان وقت يتسع أقرأ لكم نفس كلامه بالنص. إذا قالوا من أهم الأشياء أن ترجع الأسرة. ماذا سيترتب على هذا؟ يترتب على ذلك أن البناء الشيوعي بأكمله سينهار. وفي الحقيقة أن كما قلت على اختلاف المحللين في مسألة إعادة البناء، ليس المهم عندنا السبب بالضبط أو النتيجة أيا كانت، يهمنا أن إعادة البناء منطقيا تبتدئ من هدم الموجود. لابد أن يهدم الموجود أولا. ففي العالم الإسلامي هل الأحزاب الشيوعية الآن أو الاشتراكية هل تعيش هذه المرحلة؟ هل نحن الذين وقعنا كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن أو لتتبعن سنن الأمم من قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ نعم، هذه حتى في جاءه بعض الروايات ولو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه، والعياذ بالله. عندما الأمة الإسلامية غذيت بهذه الفكرة بهذا المذهب واعتلقته وأصبح يحكم كثير من أنحاء العالم الإسلامي، كيف نظر إلى عملية إعادة البناء في العالم الإسلامي؟ اختصارا للوقت ولكي أتيكم بمثال حي حاضر، أقول لكم ماذا حدث في الجزائر منذ أسابيع. الحزب الشيوعي الجزائري جمع نساء وأخرج 3000 امرأة متظاهرة، قال هي أعمل مظاهرة، 3000 من الرفيقات، لأن عندهم الرفيق العضو الحزب الشيوعي الرفيق، الرفيق اليمين والرفيق الخلوف، فأخرجوا 3000 رفيقة أو رقيقة وقالوا لها لهم أخرجن وطالبن بإلغاء قانون الأسرة، عكس ما يجري في الاتحاد السوفيتي تماما. إلغاء قانون الأسرة لأنه مشتق من الشريعة الإسلامية أو مأخوذ فقرات منه. فخرج 3000 واتجهنا إلى باب مبنى البرلمان ورفعنا الشعارات الشيوعية والمطالبة بإلغاء قانون الأسرة. ماذا كانت النتيجة؟ تداعى أهل الغيرة والحمية الإيمانية وهبوا من كل جهة، فخرج مليونان ونصف المليون من المتظاهرين، من بينهم مليون ونصف امرأة خرجنا في العاصمة وبعض الولايات البعيدة خرجن فيها ويطالبن بالحجاب، ونشرت الصحف صورهن والتلفزيونات الغربية ذهلت من هذا المنظر، وكنا يلبسن الحجاب هكذا على هنا وهكذا كما ترونه النساء المغربيات في الحج أو العمرة، لا يبدو بالأكثرين إلا العين فقط، لا هكذا، ويرفعن اللافتات العريضة احكمونا بالإسلام، شعب الجزائري مسلم، صعقوا ذهلوا سبحان الله. هل قالوا يحق للأمة الإسلامية عادة البناء؟ هل قالوا ذلك؟ لا. يحق لغورباتشوف إعادة البناء، ويحق للاتحاد السوفيتي إعادة البناء وإعادة النظر فيما هو سائر فيه، أما المسلمون فلا يحق لهم إلا أن يظلوا تبعا وأذلاء وموالين ورقيقا للشرق أو الغرب، لا يحق لهم ذلك. الصحف الفرنسية بالذات ذهلت وعلقت تعليقات كبيرة، ووصل الأمر إلى أن أظنها اللومون، على كل حال عندي الوثائق موجودة أو إن شاء الله بعضها حتى بشكل آخر، يعني الرئيس مثيران قابلوه قالوا ما الموقف أمام هذه المصيبة، ما صدقوا أول الأمر، مرة ثانية أرسلوا الصحفيين، ذهلوا الصحفيين، شارع طويل جدا كله نساء محجبات رافعات هذه الراية، لا يمكن. وفي المساجد ونظموها بطريقة معينة أن الرجال ينعزلون خارج في شوارع أخرى، والنساء تفرغ لهن الشوارع الرئيسية والمساجد لكي يرفعوا هذا الشعار. بعد ذلك لما تأكد مثيران الموضوع قال هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ولو أن هؤلاء الأصوليين وصلوا إلى السلطة لتدخلت عسكريا كما تدخل بوش في بنما، ما يمكن. تغير روسيا، تغير بريطانيا، تقلب من رأسمالية إلى شيوعية، من شيوعية إلى رأسمالية، ممكن، لكن الأمة الإسلامية تقلب من اشتراكية إلى إسلام، لا يمكن أبدا. هنا نقف على عبرة عظيمة، والعبر التي يجب أن نستنتجها، ومن أهم ما يجب أن نعلمه أيها الأخوة الكرام، أن الأحداث الكبيرة أو القضايا الرئيسية في مشروع إعادة البناء الذي نادى به غورباتشوف، قال يجب أن يقدم مؤتمر الأمن الأوروبي من العام القادم إلى السنة هذه إلى 1990، ويكون توحد أوروبا الذي سيكون بعد سنتين يكون يبتدئ من هذه السنة، يشارك فيه الاتحاد السوفيتي، بمعنى أن أوروبا سوف تكون بعد سنتين دولة واحدة تقريبا تتكون من عدة ولايات مجموع سكانها 325 مليون ثم ينضم إليها الاتحاد السوفيتي وسكانه قرابة 300 مليون يصبح كم؟ 625 مليون تصبح لها برلمان موحد وكأنها دولة واحدة، وداخل هذا البرلمان الكبير الأحزاب الاشتراكية هي المسيطرة. ومن العجائب لعلكم قرأتم ذلك، كل الذين فازوا رغم الانهيارات المتتالية في الدول الشيوعية للأحزاب التقليدية، إلا أن رؤساء الأحزاب الذين يحكمون هم أصلا شيوعيون، فالذين يختيروا الآن هم في الأصل شيوعيون، فالتغيير هذا له ما بعده، لا وراءه مؤامرة كبرى. فإذا صار 625 مليون تقريبا، طيب أمريكا والغرب شيء واحد، أعلن الاتحاد السوفيتي قبل شهرين وكسور تقريبا 3 أشهر أنه سيسحب جميع قواته من خارج الاتحاد السوفيتي وعددها أكثر من 670 ألف، وأعلنت أمريكا أنها أيضا سوف تسحب اليوم كسرت الأخبار وأمس سوف تسحب قواتها من أوروبا الغربية وعددها تقريبا 600 ألف أيضا. سبحان الله. وماذا بعد إذا انضم إلى هؤلاء أوروبا التي 650 مليون تقريبا سوف تصبح، إذا انضم إليها 300 مليون أيضا في أمريكا وكندا، يعني أمريكا الشمالية، يصبح يعني مع مجموع أتباعهم أيضا يصبح 1000 مليون قوة بشرية، هي أقوى قوة في العالم بشريا، وأقوى قوة في العالم اقتصاديا كما تعلمون، وأقوى قوة في العالم عسكريا، تصبح جميعا قوة واحدة تتوجه بتوجه واحد. ومن الضحية؟ لا بد لكم قرأتم اليوم وأمس ولذاعات من أسابيع وأكثر، من أهم عناصر إعادة البناء وخطوات غورباتشوف في إعادة البناء السماح لليهود السوفيت بالهجرة إلى إسرائيل، هذه مؤشر وله ما بعده. أيضا الدول الشرقية الأخرى طولبت جميعا، وقد بدأت بعضها مثل التشيك، بدأوا بالسماح بالهجرة لليهود الشرقيين إلى إسرائيل. يقابل ذلك أن الجهاد الإسلامي في فلسطين المسمى الانتفاضة يخسر كل يوم، وسمعتم الإحصائيات التي نشرت قبل أسبوع، 300,000 حالة إجهاض، الإجهاض واحد 300,000 حالة، والقتلى بالآلاف والجرحى والمعاقين بالآلاف أيضا، وكل يوم يسقط عدد من القتلى. ويعوض إسرائيل أن كل يوم يتدفق عليها مجموعة كبيرة من الروس وغيرهم. آخر إحصائية نشرت قبل تقريبا 3 أسابيع، عدد اليهود الروس الذين وصلوا في العام الماضي أكثر من 73,000 يهود، يعني أكثر مما يفقده المسلمون في هذا الجهاد، وسيزيد العدد أكثر إذا تحسنت الأحوال أكثر. وروس أمريكا، من أهم شروط أمريكا ومباركة أمريكا لمشروع إعادة البناء المطالبة بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. طيب، يعقب ذلك بلا شك، وهذا أمر متوقع بإذن الله، انهيار للأحزاب الشيوعية في العالم الإسلامي، وهذا شيء نحن نعلم جميعا أنه سيقع بإذن الله، ما في شك عندنا في ذلك. لكن ماذا تكون النتيجة إذا انهارت الأوضاع والنظم الموالية للغرب في العالم الإسلامي؟ وحادثة الجزائر هذه خذوا منها عبرة، ممكن، نعم ممكن، كما قال مثلا ممكن يصلون، مادام يقدروا يحركوا هذا الملايين ممكن يصلون يوم ما. انهارت النظم الموالية للغرب وجاءت نظم إسلامية كما يسمونها أصولية، ماذا ستكون النتيجة؟ لا يمكن، لم يبقى هناك أي حل إلا حل واحد فقط، وهو المواجهة العسكرية، التدخل العسكري المباشر، لأنهم الآن مكفيون. الآن الأحزاب العلمانية والاشتراكية والنظم الموالية لهم ضاغطة وقائمة وتحمي إسرائيل وتدعم وجودها، الطوائف الباطنية التي تشقق العالم الإسلامي، الطوائف النصرانية وغير ذلك قائمة بجهود. إذا سقط القناع وسقطت هذه الجهود والنظم والأنظمة، ماذا يبقى أمام الغرب والشرق وهم أقوى العالم وأكثر العالم عددا؟ وكما قلنا إذا توحدوا بهذا الشكل، ما الذي يمنعهم؟ ما في حل، ليس هناك حل إلا التدخل العسكري المباشر. إذا ممكن أن يحدث تتكرر عملية حملة صليبية جديدة، يعني على سبيل المثال، لأن هذا قد ورد وعرفه العالم وسمعه، فرنسا ستضطر عسكريا أن تنزل إنزالا عسكريا في الجزائر لو أن المسلمين وصلوا إلى أن يحكموا البلد، وقس على ذلك بقية البلاد مثلا، ماذا ستكون الحالة؟ وخاصة المصالح الغربية سوف تتضرر، بل قد تنعدم إذا المسلمون وعوا دينهم ورجعوا إلى عقيدتهم وأصبحوا يحكمون أنفسهم بأنفسهم. هنا ستكون الملاحم العظيمة، ونحن نقول لعل في ذلك خيرا يا أخوان. يعني هذه مجرد توقعات، الله أعلم كيف تكون النتيجة، لكن نقول لو حصل ذلك فلا نتيجة إلا الملاحم التي ستكون بيننا وبين هؤلاء القوم. ونقول هذا الآن ولا نستعجل الأحداث ولا نستبقها، لكن نقول لنأخذ العبرة والعظة، أين نحن؟ هل واقع الأمة الإسلامية الآن يهيئها لمقاومة ومواجهة هذا الزحف الهائل بهذه القوة الرهيبة؟ إذا كانت حرب النجوم وأشباعها يوما ما بعد عقد عقدين ولو بعد 100 سنة، إذا أصبحت مسخرة فقط لحرب المسلمين وتعاونت القوتان كلاهما وأصبح العدو المشترك هو هذا العالم الإسلامي، فهل الأمة الإسلامية الآن تربي أبناءها ذكورا وإناثا، توجه وسائل إعلامها، توجه شعوبها لهذا الخطر الداهم ولمقاومته؟ هنا هذا السؤال العريب السؤال الكبير الذي يفرض نفسه الآن ونحن في غمرة العاطفة والابتهاج بسقوط هذا النظام الخبيث. أقول نحن المسلمين مدغدغ دائما بالعواطف من عواطفنا. نعم في نحمد الله ونشكره على انهيار هذا النظم وسوف ينهار الكفر كله بإذن الله وسوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بإذن الله وسوف نغلبهم بإذن الله وسوف ندخل روما بإذن الله يعني كل هذا لا شك فيه عندنا بإذن الله لكن ماذا أعددنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله منصور لكن على يد من؟ إن لم يقم به من سمع ووعى وعقل فالله سبحانه وتعالى سوف يذل هؤلاء بأولئك الكفار يذلهم بهم ويسيطرون عليهم ثم يستخلف من بعد قوما يحبون الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو الذي هؤلاء هم الذين سينصرهم الله سبحانه وتعالى. أن من يوانيهم من يأخذ أنظمتهم من يتبع طرائقهم في أحوال الاقتصادية أو الاجتماعية من يعتبرهم قدوة له وأساتذة ورواد فهؤلاء جديرون بأن يسقطوا في أحصانه وجديرون بأن ينصبوا من الشرق ومن الغرب. يعني الأمة الإسلامية ستلفظهم والغرب نفسه سيلفظهم إذا لم يقوموا بالدور المطلوب. إذا رأى الغرب أي وضع من الأوضاع فشل في تحقيق المهمات التي يريدها مهما قدم له من تضحيات فإنه يركل كما تركل أو كما تلقى الحذاء ويؤتى بغيره. ولهذا نقول اتقوا الله يا أبناء المسلمين اتقوا الله يا من تنادون بالاشتراكية وما تزالون تنعقون بها في بلاد الإسلام واتقوا الله يا دعاة العلمانية واتقوا الله يا دعاة الربا الرأسمالي واتقوا الله يا دعاة التحررية والليبرالية والديمقراطية وأشباهها مما أوجعتم به قلوب المؤمنين وأدمغتهم. اتقوا الله في هذه الأمة وثقوا أن هذا الدين باق منصور وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فنحن ننتظر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نقف لضيق الوقت ولكثرة الأسئلة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العبرة والعبرة مما نسمع وما نرى وأن يجعلنا جنودا مخلصين صادقين له وحده سبحانه وتعالى وأن يعز بنا هذا الدين وأن نكون وسيلة لإيقاظ هذه الأمة اللاهية في شهواتها العابثة في ملذاتها لتعرف عدوها وتعرف قيمة دينها وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها خلقت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ولم تخلق لتقلدهم في ملاهيهم وملاعبهم ومسارحهم ومراقصهم يعيش كما يعيشون حياة البهيمية والانحطاط. نسأل الله سبحانه وتعالى يحقق ذلك إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. طيب هذا السؤال طويل لكن هتتحملوه شوي لأنه حقيقة مهم جزاء الله خير وقد رجل المعذرة على الإطالة. يقول الأخ قال الدكتور محمد مصطفى هدارة في محاضرته القيمة في مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض عن الحداثة والمحاضرة هذه أعيدت مرة أخرى ثم طبعت في كتاب نحو أدب الإسلامي طبعته ووزعته جامعة أم القرى ولعلكم قرأتموه إن شاء الله. يقول الدكتور هدارة والحقيقة هي أن الحداثة أخطر من ذلك بكثير فهي اتجاه فكري أشد خطورة من الليبرالية والعلمانية والماركسية وكل ما عرفته البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة ذلك أنها تتضمن كل هذه المذاهب والاتجاهات وهي لا تخص مجالات الإبداع الفني أو النقد الأدبي ولكنها تعم الحياة الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على السواء. السؤال ما هو نصيب الماركسية من الحداثة وما هو موقف الحداثيين بعد انهيار الشيوعية؟ هذا سؤال مهم جدا. وكنت أحب أن أتعرض في أثناء المحاضرة، لكن أنا شايفها ساعة لا يمكن استوعب. من إعادة البناء الحداثة، الحداثة جزء من إعادة البناء، وتعني الحداثة بالنسبة لغربته في إعادة البناء التغلغل الأدبي داخل الغرب. يعني لا نستطيع أن نقوم بثورة حمراء عندما كان يقول يا عمال العالم اتحدوا، ما في عمال اتحدوا معه، لكن الآن يتغلغل داخل أوروبا الغربية وداخل العالم عن طريق الحداثة. هناك مفكر شيوعي حداثي فرنسي اسمه هنري لوفيفر، هنري لوفيفر له كتاب ما الحداثة، أو ضمن كتاب ما الحداثة، يقول الحداثة هي ظل الثورة الغائبة هنا والناقصة هناك. كيف يعني؟ هو فرنسي، يقول الحداثة ظل الثورة الغائبة هنا في باريس والناقصة في موسكو. الحداثة تريد شيء، تريد الوصول إلى الشيوعية النهائية بأسرع مما تريده الثورة الحمراء الدموية. ولذلك الحداثة تعتمد على شيء مهم جدا كما تلاحظون، وهو العاطفة للعقل. اقرأ أي قصيدة حداثية، حللها بعقلك، هذا مشبه وهذا مشبه به، مثلا هذا مجاز مرسل علاقته المكانية، امحك عليك، ما يعني كلام سخيف يعتبرك، هذه كلاسيكية، هذا تقليد. القصيدة الحداثية تقرأها ولا تفهم منها شيئا، والقصة الحداثية تقرأها وما تفهم منها شيء، لأننا يقول لم نعد نخاطب القوالب العقلية الجامدة. وهذا ما يريده الآن الشيوعيون، يقولون أن كلام كارل ماركس وإنجلز كانت قواعد علمية، قواعد عقلية مقننة مقررة ذهنيا. الآن العالم لا يحتمل الفكر المقنن، العالم الآن يريد أو يبحث ويجري ويلهث وراء عاطفة، وراء خيال محض بعيد عن إطار العقل. ولهذا يقولون أن غاية الإنسان وحقيقة الإنسان في شيئين، الأول الحلم والثاني الجنون. الجنون، وفرويد عبر عن ذلك باسم العقل الباطن، والحدثيون يقولون الجنون. ولهذا زعماء السريالية في العالم والدادية والتكعيبية وكل المدارس الحدثية كلهم من مدمني المخدرات. لماذا؟ لأن المخدرات تفقد العقل وتجعل الإنسان يعيش في أوهام الخيال. وهذا هو الشعر الذي كان يأتي به شعراء الحداثة زي برايتون وأمثاله، الشعر الذي يأتي عن طريق بعد أن يحشش يكون شعرا غامضا وغير مفهوم وتنطبق عليه صفات السوريالية والحداثة. لكن الشعر الذي يمليه العقل يكون فيه علاقات تحكم، علاقات عقلية أو ربط عقلي بين الزائر، وهذا لا يريدونه. فإذا عملية إعادة البناء تشمل مما تشمل التغلغل داخل المجتمعات الغربية بهدم القوالب العقلية، سواء ما كان منها في الاتحاد السوفيتي أو ما كان في خارج الاتحاد السوفيتي. فالحداثة موظفة توظيفا خاصا لخدمة أغراض البيرستوريكا أو إعادة البناء. السؤال الثاني، لا شك أن من أسباب قيام الشيوعية ردة الفعل ضد الرأسمالية. نعم، شأن ذلك شأن جميع المذاهب الفكرية. إلى أن يقول فما هو البديل الذي ينادي به الآن من يثور على الشيوعية، لا سيما أن جميع الفلسفات والنظريات قد أفلست. البديل الآن الذي ينادى به أن الدولة، وظيفة الدولة ليست العقيدة. يقولون الدولة ليست وظيفتها العقيدة، كارل ماركس ولينين وستالين يقول وظيفة الدولة هي العقيدة، وظيفة الحزب هي نشر العقيدة. لا، أقول لك هذا كلام فاضي. الآن وظيفة الدولة هي الرفاهية. كل العالم تقريبا الآن، الشرق والغرب، علماء السياسة وبعض الأخوان عندنا هنا الحمد لله في كلية الآداب مثلا وغيره يدرسون هذه النظريات أو كلية الاقتصاد. الدولة الحديثة أهم وظيفة لها هو إيش؟ تحقيق الرفاهية لشعبها. أما أن تجيب له عقيدة وتقيمه على عقيدة، هذا كلام مضى. فحدثت عدة حوادث أرغمت غورباتشوف على ذلك. حادثتين نذكر منها حادثتين. الأول حادثة الإشعاعات النووية التي تسربت من تشيرنوبيل. هذه الحادثة الاتحاد السوفيتي وقف عاجزا، لا يستطيع أن يعمل أي مضاد للإشعاعات فاستعان بالتكنولوجيا الغربية. والحادثة الثانية كما تعلمون هي الزلازل التي وقعت في أرمينيا. وكان الاتحاد السوفيتي الذي ينافس أمريكا على غزو الفضاء لم يستطع أن يأتي بجرافات متطورة لنشر الجثث ونشر الضحايا، فاستعان بالأجهزة الغربية. هذه حادثتين كبيرتين مما جعل غورباتشوف يعترف بأنه لا يعني أننا مفلسون في التكنولوجيا، وكذلك انهيار البلد اقتصاديا واحتياجه إلى القمح، احتياجه إلى السكر. واحد من الصحفيين العرب راح موسكو يبغى يشوف ايش التغيير ايش اسبابه، قال ما لقينا سكر في البلادك، سرد بس رجع ما في سكر. يعني هناك بلد منهارة من واحد. فلذلك يعني يرفع غورباتشوف شعار ايش الرفاهية كما يرفعها بوش او غيره، ان البديل الان ليس بديلا عقائديا وانما هو بديل اقتصادي بحت. فالدولة التي تحقق اكبر قسط من الترفيه لشعبها هي الدولة النموذجية المثالية، هذا بالنسبة لشعبها. لكن لما خارج شعبها فطبعا القوة العسكرية هي الاساس، ولهذا روسيا رغم انحطاطها في كل شيء الا انها متفوقة جدا في مجال واحد وهو المجال العسكري. يقول الاخ ما هو السر في انهيار الشيوعية في هذا الوقت بالذات وفي جميع بلاد الشيوعية، وكأن الامر يسير حسب خطة مسبقة. انا ضربت مثال للاخوة فيما سبق، مثل تمثيلية تعرض لمدة 3 ساعات مثلا، تسرحية تعرض لمدة 3 ساعات، في اخر الوقت ضاق الوقت، يعني كانوا يا جماعة خلاص انتهى الوقت، باقي فصل كامل، فصلين، 3 فصول التمثيلية، فقالوا تعرض من ايش؟ بحركة سريعة، يعني فعلا لان مين غير بريدينيس غير، بعدين قالوا غورباتشوف يمكن ما يثبت، يمكن ما يستطيع يجي زعيم اخر ومتوفر فيه جميع الصفات، فبدأت الحركة سريعة جدا. بولندا تشيكوسلوفاكيا اطول شيء رومانيا بقيت حوالي شهر او 40 يوم وانتهى، يلا كله ماشي حركات يعني مسرحية درامية كما يعبر، درامية جدا غريبة جدا. واذا تنهار لا شك ان ذلك يدل على خطة محكمة مبيتة غير معقول. الظلم موجود من الاول. طيب يقول لك اهترأت الأحزاب وتآكلت الثورة، التآكل موجود لكن تتآكل وتسقط في أسابيع وراء بعض مستحيل أن يكون ذلك إلا بخطة محكمة مقصودة. الأخ يقول ذكرتم في كتابكم العلمانية أن اليهود يستغلون الأحداث ولا يصنعونها، فما هو موقف اليهود من حدث انهيار الشيوعية فيما سروا؟ اليهود قد يصنعون بعض الأحداث، لكن الخطأ هو أن نقول إن اليهود يصنعون كل الأحداث ويثيرون كل التاريخ كما في كتاب أحجار على رقعة الشطرنج، لا ليس كذلك، لكن نقول اليهود يستغلون أي حدث وهذا الواقع. استغل اليهود هذه الثورة وإعادة البناء ولا لا؟ بلا ريب، وذكرنا لكم نموذجا على ذلك وهو هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل، هذا أحد النماذج. وستسمعون بعد ذلك الشيء الكثير، لأن الاتحاد السوفيتي هو كما ذكر غورباتشوف في إعادة البناء يقول إن الغرب يتهمنا بأننا متحيزون مع العرب ضد إسرائيل، ونحن أول دولة اعترفت بإسرائيل وأقامت، هذا في نفس كتاب إعادة البناء، هو صادق وهو الكذوب، صدق وهو الكذوب، فعلا أول دولة اعترفت بإسرائيل هي الاتحاد السوفيتي وهي معها، لكن اللعبة كانت أنت خلك هنا وأنا هنا، اتفقنا نغير اللعبة ونغير اللاعبين، أحيانا نبدأ من تغيير اللاعبين. يعني هذا السؤال يعني بالنسبة للشيوعيين الأفغان، والله ما أدري ليش أنتم يعني، لكن ما أدري ليش كثرت الأسئلة عن الأفغان، يعني ولا هل هذا وقتها ما رأيكم نترك هذا الموضوع لوقت آخر؟ يعني مسألة الأسرى من الأفغان هل يعتبروا شيوعيين مرتدين؟ خلينا وقت آخر معلش معذرة يعني. مثلا الأخ يقول هل تعتقد أن انهيار الشيوعية عالميا في أوروبا الشرقية وروسيا يدعو لانهيار الشيوعية في العالم العربي رغم أنها مهمة للشيوعيين في روسيا وشرق أوروبا، أو رغم اتهامهم للشيوعيين في روسيا وشرق أوروبا بالرجعية؟ في فرنسا مثلا يقول لا تكونوا ملكيين أكثر من ملك أيام لويس الرابع عشر، فعندنا الآن في شيوعيين أكثر من الروس فعلا، ما يزال هناك من في العالم الإسلامي من يقول هذا غربة تشوف عميل للغرب أو هادم هدم الشيوعية وهي في أقوى يعني في أوج قوتها ويمكن تطبق وتستمر، يعني يرى أن إعادة البناء ليس لها أي مبرر وأن الرجل هذا حاله. فنعم يوجد هذا الشيء، لكن في النهاية سوف تسقط بلا ريب جميع الأحزاب. طيب أنا أترك الأسئلة التي تتعلق بالأسرى الأفغان حتى إن شاء الله في وقت آخر وبعد أن نبحث المسألة أيضا. طبعا بعض الإخوان مثلا هذا ما هو دور الجهاد الأفغاني في انهيار الشيوعية؟ ما في شك أن الجهاد الأفغاني كان له تأثيره المباشر في عملية إعادة البناء، أو أنا أقول إعادة البناء حتى ما نقول انهيار الشيوعية بإطلاق، فيفهم أنها انهارت لأنني قلت أن المسألة فيها نوع من التغيير ونوع من المكر الجديد. لكن نقول لا شك أن الجهاد الأفغاني الإسلامي كان له أثر واضح، وكان من الأثار له من الأثار ما أقر به الجميع، ومنهم الروس ومنهم الغرب. لكن أيضا لا يصح لنا، وأنا أقول نحن المسلمين نأخذنا العاطفة أحيانا، لا يصح لنا أن نقول أن لمجرد أن روسيا انسحبت إلى أفغانستان غيرت الشيوعية، ما هو صحيح يعني. لكن انسحابها من أفغانستان هو جزء من إعادة البناء، عجل به وأثر فيه. نعم الجهاد الإسلامي عجل به وأثر فيه، وكان من أسباب جعلتهم يدرسون الموضوع بقوة أكثر. نعم. وأنا بهذه المناسبة أذكر شيء، اللعبة الدولية إذا أريد لها أن تتم بأساليب ذكية وخفية، كان غورباتشوف يريد أن يغير كل الجهاز العسكري الأعلى في الدولة. كيف يغيرهم حتى يستطيع أن يتبحبح ويسيطر ولا يبقى له منافع؟ ماذا يصنع؟ تدبرت حادثة سمعناها جميعا وبحكنا منها وفوتناها، لأن طبعا ما نحل له كلنا. طبعا الطائرة شاب ألماني ركب طائرة هوائية صغيرة وأخذ عشيقته معه في الطائرة وأقلعوا من ألمانيا ومشوا على مسافة قريبة جدا من الأرض واخترقوا الاتحاد السوفيتي بأكمله ونزلوا في الساحة الحمراء في موسكو. اندهش العالم كله وأمريكا وصوروا والعائشة. كيف هذا الشاب وطائرة شراعية بعدين عشيقته معه؟ عشان في العالم الإسلامي يقول هذا أكيد يعني هواوي حق حب، لا هو هذه المخابرات مدرب ولا هي أيضا امرأة استخبارات مدربة، يعني حكاية عشق وحب كذا. ويخترق الحدود جميعا والرادارات الضخمة والآن يغزون الفضاء، وأين ينزل في الساحة الحمراء؟ يعني قبل تكبر الشباك يطالع يشوف الطيارة تحت. إيش هذا؟ إيش العالم هذا؟ من فين جاء؟ من جاء؟ تفاصيل القضية الكبيرة. يعني طبعا التمثيل الواضح غربة تشوف ينفعل ويصدر قرار إقالة وزير الدفاع، إقالة القائد العام للطيران، إقالة القائد العام للدفاع الجوي. أنتوا تستحقوا تكونوا وزراء، وهذا الشراء انقضى عليهم وتفرد في السلطة. فأقول هناك أحداث يعني هذه المناسبة قد يكون لها دور، لكن تكون كالقشة التي تقصون ظهر البعير كما يقال، يعني الأمر مبيت من قبل، لكن تأتي أحداث تدفعه أكثر، تؤثر فيه، توجهه، أو تستغله توضع كأنها هي السبب الأساسي، وإلا ما هو السبب هو هذا طبعاً. ومع ذلك الحمد لله أن الجهاد الأفغاني بغض النظر عن أثره على الروس أثر فينا نحن، يعني أثر في الأمة الإسلامية، الأمة الخاملة المريضة التي ما كانت تعرف تقريبا، وقد عرفت لكن بشكل مغمور. كان عندنا يعني احمد الشبيري ما ادركته، لكن كان يلبس البدلة الشيوعية نفس بدلة ماو، نفس طريقة ماو في البدلة، يعني كان يراد ان لا يوجد اي حركة جهادية في العالم الاسلامي الا تكون حركة ثورية اشتراكية شيوعية. ولكن الحمد لله انه بالجهاد الافغاني وبالجهاد الاريتري الحمد لله الموجود الان في اريتريا، وبالجهاد الفلسطيني ايضا، وايضا في فطاني ان شاء الله موجود سيوجد اكثر، اثبت المسلمون انه يمكن يوجد جهاد حقيقي ويقاوم اقوى واعتى الدول، وان الحل هو الجهاد وليس هذه الاحداث الثورية. طيب نفس السؤال تكرر عن العرب والاحزاب العربية. الأخ يقول هذا القول صحيح، المادة لا تفنى ولا تحدث، مع العلم أن هذا ندرسه في مادة الكيمياء. يقول هذه القاعدة، هذا القانون هو من أسباب انهيار الشيوعية في المجال الفكري والمجال الفلسفي. المقالة سبحان الله، يعني نحن المسلمين نعرف أن هذا خطأ، يعني هذا الكلام خطأ إن كان المقصود به أن هذا الكون قديم لا أول له وباق لا آخر له من غير رب، من غير رب. أما لو فسرت عبارة بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل المادة تتغير من حال إلى حال ولا تنتهي، ولكن هو الخالق وهو الذي يقلبها ويسيرها، لو قيلت على هذا النحو يبقى الخلاف فقط في مسألة الأولية. أما النهاية، يعني نحن نعلم أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا لا نهاية لوجودهم، والجنة لا تفنى ونعيمها طبعا ومن فيها، والله تعالى لا يفنى، هو الباقي سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. فمع ذلك نقول بقاء الله سبحانه وتعالى ليس كبقاء الجنة، يعني بقاء الجنة ليس كبقاء إلا لأن بقاء الله ذاتي منه سبحانه وتعالى، وأما بقاء الجنة فهو بإبقاء الله تعالى لها. نحن نعتقد على السنة والجماعة أن السماوات والأرض هذه لن تعدم عدما كاملا، والإنسان لن يعدم عدما كاملا مطلقا ثم يخلق من جديد، وهذا وضحناه في الدروس العلم الآن إن شاء الله، يعني إذا ما فهم نوضحه بعدين، لكن نقول إيش هذه عقيدة على السنة، عقيدة على السنة والجماعة أنها تبدل. الإنسان يفنى جسده هذا، يبقى منه عجب الذنب، ثم يركب منه خلقا آخر. وكذلك السماوات والأرض لا تفنى بالكلية، وإنما تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل. هم يقول لك أنها لا تفنى، وإنما هناك تتحول من نسب كمية إلى نسب كيفية أو العكس، تحول يعني إلى طاقة والطاقة إلى آخر، يعني كلام تقول قد يكون لبعضه وجه، يعني ولكن إذا فسر بمعنى يخالف الكتاب والسنة فهو مرفوض مرجو. أما من ناحية العلمية البحتة، فلا شك أن مثل هذه النظرية كانت من أسباب هدم المبدأ الشيوعي من الناحية الفلسفية. يقول توجيه لمن يقرأ عن الشيوعية وليس لديه ركيزة إيمانية في التوحيد، ما أظن إن شاء الله ما عاد الخاف على أحد. مع ذلك نقول لا يقرأ عن الشيوعية إلا من هو مؤهل للقراءة عنها، لكن نقول أنا باقي نخاف على أحد إنه يلحد لأنه قرأ كتاب شيوعي، هذا يعني غريب وقد يقع، لكن غريب. إذا كان الرجل زار الفاتيكان واحتفل بمرور 1000 عام على الكنيسة، فالمسلم يترك دينه؟ إذا عادوا هم للثالوثية الصليبية التي وضعها بولس وزورها عليهم، فنحن نترك ديننا، دين التوحيد، ملة إبراهيم حنيفة، هذا لا يمكن أن يقع إن شاء الله من أي مسلم، لكن لا يقرأها إلا من كان أهلا لذلك. ما خوفنا يا شباب، والأخ يقول أخفت مبارك الله فيك، فهل من بشائر لهذا الدين؟ أنا بالعكس، أنا قلت أننا سنفتح روما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. يقول أي المدينتين تفتح أولا؟ قال عبد الله بن عمر مدينة هرقل تفتح أولا. قال مدينة هرقل أم روميا؟ قال لا، مدينة هرقل تفتح أولا. فتحناها وبقي مدينة روميا، فنفتح روما بإذن الله، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا شك أن المستقبل للإسلام بإذن الله، لو لم يكن فيها إلا الملحمة الأخيرة، وقد أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنغلب الروم وسوف نهزمهم، عندما ينقسم المسلمون 3 أقسام، ثلث ينهزمون فهم من شر خلق الله حينئذ، وثلث يقتلون فهم من خير الشهداء عند الله، وثلث ينتصرون. هذا أيضا موجود في آخر الزمان. وإذا جاء عيسى عليه السلام فإنه يضع الجزية، يعني ينسخ حكم الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فسوف العالم كله يدين الإسلام بإذن الله. والبشائر كثيرة. نعم، اليهود أول كان الخوف من اليهود، فحديث اليهود معلوم عند الجميع، لكن الخوف الآن من النصارى. فيعني لا، أنا قد سبق أن في محاضرة سابقة أعلن المستقبل للإسلام خصصنا هذا إن شاء الله، إنما أقول يعني ما نخاف يا أخوان، فرق بين أن نخوف فلا نعمل، وبين أن عدو قائم ولا أحد يحذرنا منه. كما قلت، من أين نجد التحليل الحقيقي لما يدور في الغرب؟ ما نجده. تتكلم عن العملية على أنها تغييرات وأمور وأشياء شخصية ويعلق عليها تعليق عادي زي أي كلام. لكنه وعت الأمة الإسلامية خطورة الوضع وعرفت حقيقته، فهذا لا يميتها وإنما يستنهض الهمم حتى لا نتولى فيستبدل قوما غيرنا، بل نكون كما في الآية التي قرأتها من سورة المائدة، حتى نكون من القوم الذين يأتي بهم الله يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وبإذن الله سننتصر. وقد مرت أيضا الأحاديث في نصرة الطائفة المنصورة. طيب تعليق خفيفة قبل السؤال هذا، بالنسبة لأن الأستاذ سيد قطب رحمه الله نقد كما ذكر أحد الإخوة كلام رسل في أن المستقبل للشيوعية، وذكر في كتابه المستقبل لهذا الدين، هو يعني الأستاذ سيد رحمه الله يرى أن الشيوعية هي المؤهل لأن تسيطر كفكرة بشرية مادية أرضية، وبعد أن تسيطر الإسلام يتفوق عليها ويلغيها فتكون العاقبة للإسلام. لكن برتراند راسل يرى أن الغرب أن الإسلام غير وارد في ذهنه أصلا، ويرى أن الذي سوف يسيطر في النهاية هي الشيوعية أو أي مبدأ آخر كما يرى. يقول الأخ ما المقصود بالصراع بين الطبقات عند الشيوعية؟ الشيوعيون يقولون أن أولا كلمة الطبقة عند الشيوعيين اختلفوا فيها، وإلى الآن لم يتفق الشيوعيون على معنى محدد لكلمة طبقة، لكن يعني تقريبا نقدر نقول احنا مثلا اصحاب المصانع طبقه، العمال طبقه، هذا اوضح شيء مثلا. الصراع بينهما حتمي، يعني الشيوعيه ما تقول الصراع ممكن قد يتصارعان، لا حتمي لا بد، ومن الصراع بينهما تنسى القوه الثالثه تطبيقا للنظريه الجدليه اللي سال عنها الاخ الديالكتيك. الديالكتيك او الجدليه يعني يمكن الآن لا تكاد تجد جريدة يومية إلا تقول لك من منظور جدلي، من مفهوم الجدلي، هذه هي هذه هي يعني المنظور هيجل الذي أخذه كارل ماركس، أن الأشياء تحمل نقيضها في ذاتها. إذا نبسط المسألة، نبسطها نقول عندنا العمال في بريطانيا مثلا وعندنا أصحاب العمل، لا بد أن يتصارع العمال وأصحاب العمل ويثوروا، النهاية تخرج قوة البوليتاريا أو الحكومة العمالية، حيث تكون الملكية مساعة للجميع، لا العمال يملكون ولا الشركة تملك، وإنما لكل حسب من كل حسب جهده أو طاقته ولكل حسب حاجته. هذه الشيوعية يعني خياليا. الواقع اللي صار الشيوعية جاءت بريطانيا كما قلنا أن ما نجحت فيها الشيوعية، أصحاب العمل تنبهوا إلى خطر ثورة العمال فقاموا وقالوا لكل عامل من العمال الحق، يعني من الوقاية التي تتخذها الحق بأن يكون له أسهم في الشركة، بنك مثلا بنك رأس ماله 10,000,000,000 دولار ويعمل فيه عدد كبير من العمال، وأيضا في عمال يشتغلوا في السيارات في الولايات، لكن لو نجحت الاشتراكية فيهم لثاروا على البنك وقالوا لهم يقولون لهم مشروعين ثوروا وخذوا 10,000,000,000 كل واحد يحلم أن 10,000,000,000 تكون في جيبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الفرات عن جبل من ذهب في آخر الزمان، فيقتل من كل 100 99، كل يظن أن هذا الجبل له يكون وحده. فكيف يتخلص البنك من هذه العملية؟ يقوم يطرح 50% مثلا أسهم، فيشتركوا الناس كلهم العمال والموظفين المهم يشتركوا يكون لهم أسهم البنك، من يثور بعد ذلك على البنك؟ ما خلاص صار ملك للناس، لو كان مالك إلا 10 ريال كيف يخلي البنك يبقى عشان 10 حقي؟ فانتبه للبنوك لهذا والشركات انتبهوا لهذا الشيء. شركات السيارات الضخمة انتبهت لهذه النقطة أيضا، عمال السيارات من حقك توظف دخلك ليكون سهم في الشركة، سهم في الشركة اتفقوا صاحب العمل، جاء صاحب العمل قال يا عمال كل 20 عامل انتخبوا عامل ونعقد مجلس شورى مكون من رؤساء العمال، طبعا هو من الدست يقول فلان انت يختاروك ولك بهذا، المهم العملية معروفة يعني، فصير مجلس الإدارة كله مرتب على هوى من رئيس الشركة، العمال يقول لك خلاص اللي ثور فين؟ يجي الشيوعي يقول يا رجعيين يا امبرياليين يا برجوازيين ثوروا، ثور على مين؟ الحق الآن وأنا مرتاح. أيضا الشركات أصبحت تعطي سكن، تعطي تأمين صحي، تعطي تأمين اجتماعي للإصابات للأضرار، فأقول لك الناس إيه اللي خلينا نصير شيوعيين؟ فبالطريقة هذه الحتمية زي حقت ماركس تبخرت، ما زي حتمية، الواحد بعقله على الأقل في ظاهر الأمر أنه ما في داعي لأن يثور ولا حتمية ولا ما يحزنون، كله كلام فاضي. أرجو أن توجه كلمة لأناس من بني جلدتنا يتكلمون بلغتنا لا زالوا يتبنون الشيوعية ويتمسكون بها ويصفون من حاد عنها بالمرتدين. سبحان الله. نعم قرأنا جرائدهم وبعضها قرأناها وأنتم تسمعون في أحد الأيام. يقول كيف يخرج طالبات الثانويات يطالبن بالحجاب وكيف وكيف والأحزاب المنشقة يقول مرتدة 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 عليه مرتدة على الشيوعية الحرفية اللينينية الماركسية. هذه ردة عندهم. كيف نوجه لهم؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لا نوجه لهم إلا أن نقول اتقوا الله وعودوا إلى الله. لكن يهمنا أن نوجه الكلام لكم، يهمنا أن نوجه الكلام لجند الله بإذن الله الذين سوف يرغمون هؤلاء على الحق. أما الأذناب فيظلون أذنابا وأضعف الآمال أن يهتدي أولئك الأذناب. الأسياد تركوا وهم ما تركوا. إيش تبغى نقول لهم؟ اتقوا الله خافوا الله. هذا كلام نقوله لأن الله أمرنا به فقط وإقامة للحجة ومعذرة إلى الله، وإلا فهم من أبعد الناس عياذا بالله عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ككيان يعني أفراد قد يهتدي لكن ككيان لا يرجع إلا إذا الأسياد أرغموهم، وهذا ما نريده. بل نريد أن نكون نحن الذين نرغمهم بإذن الله بالعقيدة الصحيحة وبالعلم الصحيح وبالجهاد الإسلامي الحق المستجمع لشروط الجهاد والذي يسير وفق المرحلية الحقيقية للدعوة الإسلامية لا ارتجال ولا عشوائية. طيب هذه طيب يا اخوان يعني بعض الاسئله قد تكون مهرجه بس يعني يكفيكم من يعني الشيوعيه يعني الفكر الشيوعي والاشتراكيه دخلت كل بلد والطلبه المبتعثون في الغرب من جميع البلاد يوجد بينهم احزاب او منظمات فعلا متاثره بالشيوعيه او الشيوعيه، لكن ان شاء الله ما لهم اي قيمه ولم يشكلوا اي خطر باذن الله سبحانه وتعالى. طيب الأخ يقول في كان سؤال هنا أيوه يقول الأخ بعد سقوط وانهيار الشيوعية ونظام الاقتصادي القائم ماذا تتوقعون البديل؟ طيب هذا ما أجبنا عليه. كما أنه اندثقت مذاهب ومدارس فكرية وأدبية منحوسة شقيت بها الإنسانية كالوجودية وغيرها، فماذا تتنبعون لهذه المدارس وما يتوقعاتكم للرأسمالية؟ في الجملة والله تعالى العالم، لكن نحن مما نرى في الجملة الوجودية سقطت والاشتراكية سقطت. الأفكار الغربية والشرقية لم تعد تكفي الإنسان أبدا، سيظل شيء واحد فقط يتميز ويتفوق به الغرب علينا وهو المشكلة وهو القوة العسكرية. لأننا كما هو الظاهر الآن الله أعلم بعد كم من القرون نستطيع أن نكون مثل أو نكافئة. طبعا إلا نحن القوة العظمى التي يفتقدها لا شك في ذلك، لكن نقول تفوق الغرب سينحصر في قوته العسكرية وقوته المالية والاقتصادية. أما النواحي الفكرية فسيتخلى تماما، يعني حتى الوجودية أفلست وغيرها لم يبقى منها إلا فتات وهراء. وهذه فرصة عظمى لنشر الإسلام، لكن لا يعني ذلك أننا نقول نحن سنشتت جهودنا لهداية أحد أو أفراد من الغرب، ليس هذا المقصود. وإنما نقول إن الغرب إذا أفلس مهما كان قويا عسكريا، إذا نحن قمنا على عقيدة صحيحة على الكتاب والسنة على الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه، على مذهب أهل السنة والجماعة، على منهاج الفرقة الناجية، وأقمنا الإسلام هنا في بلاد الإسلام، فعند المواجهة مع الغرب بإذن الله سوف يذعن الغرب ويركع ويخر للحق بإذن الله، وسيدخل منهم من يدخل. وتعلمون في معركة اليرموك والعدو هو العدو والروم هم الروم، جورجيف الذي كان من قواد الروم أسلم وبين للمسلمين عورات الصليبيين وانتصروا بإذن الله. وهكذا عندما يكون المسلمون قوة سوف يسلم الغرب جماعيا، من يكون منهم طوعيا ومن يكون بالإكراه. المشكلة والله تعالى أعلم، لكن في تحليلي أنها ستبقى مشكلة التفوق في النظام، التفوق في القوة، التفوق في الاقتصاد، ونحن ما نزال كما ترون عالة عليه والأدهى هو أننا عالم من ناحية فكرية، يعني لم نتحرر. وبهذه المناسبة أقول يا إخوان، التحرر من الغرب ليس صعبا، لكن لا يطيقه إلا أصحاب العقائد القوية. فيتنام الجنوبية، كانت المعركة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية كما تعلمون. الأمريكان يحتلون فيتنام الجنوبية، وكانت أقوى الطائرات وأحدث الطائرات الأمريكية B-52 والF-15 إلى آخر ما يسمونه، يعني كانت تضرب الفيتناميين الشماليين. ماذا حصل؟ الشيوعيون الفيتناميين الشماليون لأنهم يتحدون الغرب، وعندهم يعني مبدأ أو عقيدة أو أي شيء لتحدي الغرب، أنشأوا الجامعات تحت الأشجار وأنشأوا الورش تحت الأرض وطوروا أنفسهم واستمروا يقاوموا الأمريكان ويشتغلوا، وفي النهاية احتلوا فيتنام الجنوبية وهم قائمين، يعني لهم قوة، لهم وجود، المقصود لهم شيء وجود، وغيرهم كثير. الصين الوطنية، كوريا الجنوبية، الآن أمريكا منزعجة جدا من قوة كوريا الجنوبية وأنها مقبلة على تصنيع، وهكذا. يعني التحرر من الغرب ممكن، المهم وجود الإرادة. وهل هناك إرادة أقوى من إرادة المسلم صاحب العقيدة الصحيحة؟ لا يوجد أبدا. الذي يعرف أن هؤلاء كفار وأنهم لا يجوز موالاتهم وأنه يجب جهادهم وأنه يجب الاستغناء عنهم، هذه تعطي المسلم إرادة. لو عصبنا الحجارة على بطوننا على أن لا نشتري منهم شيئا حتى ننتج بأنفسنا، نفعل ذلك ونحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وإنكم نعلم فإنهم يعلمون كما نعلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله ما لا يرجون. صلي ولا ما نبغى نطول على الأخوان، يعني ما أدري هذا الكلام. يعني الأخ يقول ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري في إحدى محاضراته كان قرب السيوم مسلم وأمه مسلمة وهو من أصل تركي، ما أدري والله الشيخ قال ذلك. يا شيخ نسأل هل قال بعدين الجواب يا شيخ. طيب فإذا إذا كان الشيخ وقال فلا بد إن شاء الله استند على شيء، لكن أنا ما عندي علم في هذا. طيب على كل حال ما يهمنا كما قال، أما أن كل مولود يولد على الفطرة، نعم هذا صحيح، لكن غربة شوف يؤدي دور فيكشفه الزمن. الآن طيب والله أنا ودي نصلي لا ونقف المرة يا أخي، ما نقدر نكمل سؤال خاصة نجاوب عليها هذه كلها. طيب يقول الأخ موضوع الترفيه بهذه المناسبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرمنا إياكم موجبات غضبه وانتقامه، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كنا ننتظر متى يأتي موسم الحج ونفرح بقدوم الحجاج، هذا يخدمهم وهذا يحمل لهم المتاع وهذا يتوظف عندهم وهذا يطبخ لهم يعني، وهذا يأخذ منهم مثلا ضرائب. المهم كان دخلنا هو هذا الشيء، نخدم عباد الله لنقتات، وكنا محافظين على أصالتنا وعلى عقيدتنا وعلى كثير من الخلال الحميدة التي كانت فينا، هذا حق ولا لا؟ فلما أغنانا الله ورزقنا وسع علينا وجاء النفط وجاءت الطفرة وعمرنا وإذا بنا مدن الألعاب في بلاد الكفر، نريد أن نقيم مثلها هنا. هذا نذير خير باكورة خير أم نذير شر وشوم؟ هذا هو الترف يا إخوان، هذا هو الترف، وهذا هو داء الأمم جميعا. ليس هذا ترفيها والله، نحن ما عدنا من جبهات القتال حتى نقول تفسع البحر يوم ويومين، جايين من سهرات نسهر في البيت على التلفزيون والفيديو فيه ونسهر على البحر بس، مش الفرق سهرة وهنا سهرة. أعمالنا الإدارية نحن نعرف في الإشكال في الإدارات جرائد وشاهد إلا ما رحم ربك. أعمالنا الدراسية معروفة الآن نظام السلك، وإيش ندرس وماذا وماذا ندرس يا أخوان؟ لازم ننظر والله إننا أمامنا أهوال عظيمة والله والله. لو أن الإنسان تفكر في مصيره ومآله واعتبر بما يرى، اعتبر حتى بهذا البحر، هذا البحر الذي أمامنا، الله سبحانه وتعالى أغرق به أمما أعظم منا، أغرق الله تعالى قوم نوح وهم أعظم منا، وأغرق الله تعالى قوم فرعون الذي حضارته أعظم من الحضارة الحالية الآن في كثير من الأمور، ما وصل إلى مثل ما أنتج فرعون، وذكر الله تعالى ذلك لنا في القرآن. كل ذلك يا إخوان بسبب الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال: وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة عند رب، وما هي من الظالمين ببعيد. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، ما هي البعيد؟ والله عذاب الله ليس ببعيد أبدا إذا أراده الله عز وجل، كن فيكون. فكيف ندفع عذاب الله سبحانه وتعالى؟ بتقوى الله يا أخوان، ندفع الأعداء بالتقوى والصبر، وندفع عذاب الله القدري الكوني بالتقوى والإيمان أيضا، وندفعه بالضراعة إلى الله بالإنابة. أما الطغيان وأما الترف وأما اللهو وأما اللعب فهذا شيء ما خلقنا له. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا عملنا يا إخوان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا سبحان الله، نحن اصطفينا الله يورثنا الكتاب، ونكون كاليهود والنصارى تعري الحلال تفسخ ترفيه كما يسمى، سبحان الخلاق العظيم. لهذا خلقنا، هذه رسالتنا إلى العالم. يأتينا هذا الغربي الكافر الذي لا يجوز له أن يطأ بلاد الإسلام والطهارة، وبدل من أن نقول ما دام قد جاء ندعوه أو نهديه، يأتي ويجد البلاد مثل البلاد والشاليه مثل الشاليه والتعري مثل التعري، لا يشعر بالغربة ولا يحس بأنه فقد شيئا. والله هذا اليوم يشهد الله، هذا اليوم وكنت فيما أنا طبعا جاي من مكة، غابني إنسان يعني عامل بسيط كذا، كنت أبغى يصلح لي شيء في البيت، فقال لي أنا اشتغلت في الدمام وفي جدة، المهم قال: إيش هذا جدة؟ هذا عجيب، إنسان هندي لا يتكاد يتكلم العربية إلا قليل، قال: هذا جدة والله عجيب هذا. قال: رحنا البحر ومن جمعة كل فساد، كل زي الهند زي عباد البقر، أنتم فين مطوع فين دين فين إيمان؟ والله أنه وقد وعظني موعظة عظيمة بليغة تحز نفسي، ما يعرف شيء، ما يقرأ الفاتحة صحيح. يا اخوان نحن نرضي الكفار ونغضب الله اولا، ونغضب المؤمنين الذين يرون هذه المناظر. قال: والله يقول: يلا ارجع بس، ارجع يا رفيق، خلاص صديقي ارجع بس، ما نبغى نشوف، رجع ما راى. ونحن قلوبنا تفلدت ومشاعرنا واحاسيسنا، ونعوذ بالله، نعوذ بالله ان يعمل الله تعالى بعقاب من عنده، ونبرا الى الله من كل معصيه له، حتى ان متنا متنا ونحن ابرياء، فيبعثنا الله عز وجل على هذه النيه، وان قدر الله تعالى لهم السلامه ولنا، ونسأله تعالى ان يعافينا دائما، فنكون قد عذرنا اليه واننا قد تبرأنا. فنحن والله ننكر هذا كل الانكار، ولا يجوز لاي واحد منا، والحمد لله فيكم المسؤولون، فيكم من له شان ودوره توجيه، لا يجوز لاحد منا يستطيع ان ينكر هذا الامر الا وينكره بما يستطيع، في اسرته، في مدرسته، في عمله، بيده ان كان من اهل الولايه، ونتعاون على البر والتقوى كما امر الله تبارك وتعالى. وختاما اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وان ينفعنا بما نسمع وما نقول، وان يحيينا على هذا الدين القويم، ويميتنا عليه ويبعثنا عليه انه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.